إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلم أيها المسترشد أن باب الطب دخله من البدع والضلالات ما يدخل غيره من الأبواب، فإن الشيطان لا يدع بني آدم. فمن ذلك أن بعض الناس يلجؤون إلى أي وسيلة لرفع ما بهم من البلاء والداء، فترى بعض الناس في يده خيط من صوف أو نحوه، وإنما فعل ذلك لرفع علة بيده، فهل هذا من الجائز المشروع أم هذا مما لا يحل؟ فقد جاء الإسلام في هذا الباب بكامل التوحيد، لم يدع يسيرا من الشرك ولا من البدع إلا وحذر منه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه رأى في يد رجل حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، فقال له: ما هذه؟ قال: من الواهنة. وهذا بين أن بعض الناس يلجأ إلى أي شيء ليعافى، فلما أصيب بالوهن في بدنه علق حلقة من النحاس يراها ترفع هذا الضعف، فقال له عمران: لم يزدك إلا وهنا، لأن هذا غير مشروع، ومن تعلق بشيء غير مشروع وكله الله عز وجل إليه. قال لاحق بن حميد أبو مجلز فيما خرجه ابن أبي شيبة وغيره: من علق علاقة وكل إليها، من علق علاقة وكل إليها، لأن الله عز وجل هو الذي يشفي وحده، فمن لجأ إلى غير ذلك مما ليس بمشروع وكله الله إليه فعومل بنقيض مقصوده. لهذا قال له عمران: لم يزدك، أي هذا التعليق، إلا وهنا، لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. وقد خرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح مرفوعا، والصحيح أنه من كلام عمران رضي الله عنه: لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. وخرج الخلال في كتاب السنة وابن بطة في الإبانة من حديث أبي ظبيان قال: دخل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على رجل من بني عبس يعوده، فلمس عضده فرأى فيه خيطا، فقال: ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه حذيفة ثم قال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فهذا لون آخر مما يستعمله الناس لرفع البلاء. فالأول حلقة من الصفر، وهذا صار اليوم مشهورا أن يستعمل الناس حلقة من النحاس لرفع داء الروماتيزم، وهذه مشهورة. وهذا خيط يعلقه الرجل لرفع ما به من البلاء. فهل هذا كله مشروع؟ هذا ليس بمشروع، وهذا من توكل الإنسان على غير الله عز وجل، ومن استعماله من الأشياء ما لم يجعله الله عز وجل سببا لرفع هذا البلاء. فأنت ترى في هذين الحديثين أن حذيفة رضي الله عنه وعمران أنكرا على هذين الرجلين استعمال الحلقة واستعمال الخيط، لأن هذا كله ليس بمشروع، لا من جهة إذن الشارع به ولا من جهة إذن الطب فيه. وخرج ابن الجعد في مسنده وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من علق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. من علق التمائم، والتميمة كل ما يعلقه الرجل رجاء النفع، سواء أكان خيطا أو أكان حلقة من الحديد أو ورقة ونحو هذا، كل ما يعلق لرفع الداء والبلاء ويرجى فيه النفع فهذا من شعب الشرك. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها، فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذه الأحاديث والآثار المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة أن الداء إنما يرفع بما جعله الله عز وجل سببا لرفعه، فمن لجأ إلى غير ذلك مما يعلق من الخرزات والخيوط والسيور ونحو هذا، فإن هذا فيه مخالفة صريحة للتوحيد، ولا يحل لأحد أن يفعل هذا، فإن هذا من شعب الشرك كما تقدم نقله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها المسترشد أن الله عز وجل هو الشافي، وفي الحديث المتفق عليه: أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فهذا أصل في التوحيد. وثانيا، إن استعمال الأسباب لا بد أن يكون مقيدا بقيدين: أن يكون السبب مشروعا أذن فيه رب العالمين أو نبيه، كما جاءت النصوص الصحيحة باستعمال الرقى بالكتاب والسنة وبالأدعية الصحيحة النافعة، أو باستعمال العسل والحبة السوداء، فإن هذا السبب مشروع شرعه الله عز وجل على لسان نبيه، أو أن يكون السبب دلت عليه التجربة الحقيقية وأذن فيه الأطباء، فهذا يدل على أن الله عز وجل جعله سببا حقيقيا لرفع هذا الداء. فمن استعمل السبب الشرعي أو السبب الطبيعي الحقيقي معتقدا أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي فقد جاء بالباب كله. ومن وقع خلل في هذين البابين فقد تمسك بشعبة من الشرك على حسب ما وقع له. فمن علق خيطا أو خرزة أو ودعة واعتقد أن هذا الخيط هو الذي يشفي فهذا شرك أكبر، وهذا يعارض قول النبي اشفي وأنت الشافي، فإنك ترى أن الخيط هو الذي يشفي. فمن استعمل شيئا واعتقد أنه يرفع الداء بنفسه فقد أشرك شركا عظيما. ومن علقه واعتقد أن الشفاء بيد الله عز وجل لكنه علق خيطا لرفع داء الروماتيزم أو لنقل عظام من يده، وهذا لم يأذن به طبيب ولم تدل عليه تجربة حقيقية، فهذا ليس بسبب. فاتخاذه يعني أن صاحبه هو الذي جعله سببا، وهذه منازعة، فهو شرك أصغر، لأن جعل الأسباب أسبابا هو من الله عز وجل، هو الذي يجعل النار سببا للاحتراق، والماء سببا لرفع الظمأ، والعسل سببا للدواء. فما لم يأذن الله به من السبب فأنت حينئذ تنازعه. فمن علق حلقة أو خرزة أو خيطا وهو يقول بلسانه ويعتقد بقلبه أن الله يشفي لكنها سبب، طولب أن يأتي بالدليل على أن هذا سبب، وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ولا الأطباء يرشدون إليه، فهذا ليس سببا شرعيا ولا سببا طبيعيا حقيقيا. ولا التفات حينئذ إلى الوهم، أن يرى الرجل بعض العافية لتوهمه أن هذا يرفع الداء، بل لابد أن يكون السبب سببا شرعيا أو سببا طبيعيا حقيقيا، مع اعتقاد أن الله عز وجل يشفي وهذا مجرد سبب. فمن لم يفعل وكله الله إليه. وفي المصنف وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، لأنك إن اعتقدت أنها تشفي بنفسها فقد خالفت الباب الأول، وإن اعتقدت أنها سبب وهي ليست كذلك فقد خالفت في الباب الثاني، واتخذت من قبل نفسك سببا لم ترشد إليه. ولهذا يكل الله عز وجل الناس إلى ما اتخذوه فتزداد أمراضهم مع ما وقعوا فيه من مخالفة الشريعة. وقد بين الشرع شدة هذا فيما تقدم نقله، حتى كان سعيد بن جبير يقول: من قطع تميمة من إنسان فهو كعدل رقبة، كأنه تصدق برقبة في سبيل الله عز وجل، من عظم الشرك وخطورته، لأن الله عز وجل لم يعصى بذنب مثل هذا الذنب. فلا تستخفن بخيط ولا خرزة، فإن الأمر عظيم، والله عز وجل قد فتح باب التداوي على مصراعيه وأرشدت إليه الرسل، فما الحيلة للجوء إلى هذا الباب الذي هو مناقض للشرع ولجناب التوحيد؟ فهذا خلاصة قول الإسلام في هذا الباب. ولم تأتي عامة الأطباء بمثل هذا، فإن الإسلام زجر عنه وبين حكمه بما يرضع الناس عن استعماله واتخاذه، فإن التوحيد هو أجل مقصود العبد، وليس على العبد أن يستعمل ما يتداوى به ولو كان ممنوعا، فإن العافية ليست مقصودة لذاتها ولا يؤذن التوحيد بغيره. هب أن الرجل لن يعافى بالأدوية الطبيعية، أيلجأ إلى ما فيه مخالفة للشريعة؟ إنه لا يرفع الداء ولا يرفع العقوبة، لا يرفع الداء ولا العقوبة. فمن استعمل ما نهي عنه وكله الله عز وجل إليه، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، لا يدعه الله عز وجل بلا بلاء. وهذا معنى قول عمران: لم يزدك إلا وهنا. وهذا معنى قول أبي مجلز: من تعلق علاقة وكل إليها فإنما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.